مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم لتسكنوا إليها. تبادل الحقوق والواجبات هو ضمان حقيقي فعلا لأن تسير مركبة الزواج إلى بر الأمان، ولكن ما الذي يحمي هذه الحقوق وما الذي يحمي هذه الواجبات ويجعلها تؤدى على النحو المطلوب وفي موعدها الصحيح؟ لا شك أن التسابق بين الزوجين، كل منهما يريد أن يتفضل على الآخر، هذا الأسلوب في الحياة سيحمي وسيكون درعا لهذه الحقوق وهذه الواجبات. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى الباحث في العلوم الشرعية، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا دكتور أحمد، جزاك
الله. يعني أنا أؤدي الحقوق، هذا فرض علي، يجب أن أؤديه وأؤدي الواجبات وأطلب من الطرف الآخر أن يؤدي لي حقوقي وواجباته علي. ما الذي يدفعني أن أتفضل، إذا صح التعبير، أن أتفضل وأؤدي أكثر مما يجب علي، وما الذي يدفعني أن أتنازل عن ما يجب لي تجاه شريك حياتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فكعادتك جزاك الله خيرا، أجملت من حيث التفصيل، جزاك الله خيرا. أولا الفضل بين الحقوق والواجبات كما تفضلت هي أحد معايير ضبط العلاقة الزوجية، فلو حصل كل واحد منهم على حقوقه وأدى ما عليه من الواجبات لاستقامت الحياة. وليس بالضرورة أن تصل إلى ما يسمى ببر الأمان، لأن بر الأمان الجنة، يعني ليس بالضرورة أن تكون بر الأمان أن لا تكون مشكلات داخل البيت الزوجي في الحياة، بل بر الأمان الحقيقي أن يذهب كلاهما إلى الله جل جلاله وقد أدى ما عليهما وقد فعل الفضل منهما. أنت تعلم بارك الله فيك أن الله جل جلاله أرسى قاعدة في قلوب عباده، وهو أنهم لو أدوا الذي عليهم من الواجبات بقت لهم منزلة أخرى تشرئب لها أعناقهم. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هي منازل ودرجات، إذا أدى أحدنا ما عليه من الواجبات فقد وفى وكفى.
الواجبات معروفة
لا شك،
ويجب أن نشترك بها جميعا
لا شك،
لكن هذاك ميدان آخر.
مرحلة الفضل هي المرحلة التي ينبغي على كل الدعاة والعلماء والمصلحين أن يوجهوا طاقة الناس إليها. كان أحد مشايخنا رحمه الله حيا وميتا يقول: كلما نزلتم بمستوى العلم، كلما قلت مستويات الطلاب، وكلما ارتفعتم بالمستوى العلم ارتفعت معها مستويات الطلاب. النفس قابلة لهذا التطوير ولهذا السمو ولهذا الارتفاع في الهمة والارتفاع في الأخلاق. ولذلك أنا أدعو الناس إلى أن يدعوا غيرهم، أدعو العلماء والدعاة ومشايخنا وأساتذتنا إلى أن لا يتكلموا فقط على حقوق الزوجين والواجبات عليهما، بل يجب على الجميع، بل يفضل للجميع أن يعلمونا ويعلموا البشرية كلها كيف الفضل بين الزوجين
لنحمي هذه الحقوق.
هي ستر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، ترى لا يأتي الشيطان إلى أحدنا فيدعوه إلى ترك الفريضة وهو يؤدي نوافلها. حائط الصد الأول هو النوافل، فإذا ما أراد أن يضرب في الوتر وجد قيام الليل يمنعه فيضرب في قيام الليل، فإن تكاسل العبد ليلة عن قيام الليل
قام أخرى،
بخلاف ما لو تكاسل عن الوتر، بخلاف ما لو تكاسل عن الفريضة، بخلاف ما لو ترك الفريضة بالكل. واحد من أكابر علماء الإسلام ودعاتهم وعبادهم أبو سعد البقال من أهل بغداد المعروفين، تقول زوجته: وجدت من أبي سعد البقال أنسا وانشراحا، فسألته: ما هو أرجى عمل عملته في حياتك؟ ما هو العمل الذي ترجو الله أن تأتي به؟
هذا في جلسة صفاء،
في جلسة صفاء بين رجل وامرأته.
تمام.
فتكلم عن زوجة سابقة له، قال: بينما أسير في شوارع بغداد إذ أوقفتني امرأة لا أعرفها قالت أنت أبو سعد؟ قال نعم. قالت أسألك بالله بالذي فطر السماوات والأرض وأمسك السماوات أن تقع على الأرض أن تنكحني، فقد غلب علي أمرك حتى لا أعرف ليلا من نهار. تسمي ذا العشق، تسمي ذا المحبة، تسمي سيف. قال أين أبوك؟ ها أين أبوك؟ قالت فلان الخياط. فذهب إلى داره إلى مكانه، فقال السلام عليكم، الرجل معروف. فما ما ما إن رأوه الناس قالوا مرحبا بأبي سعد البقال. فلما جلس قال إنما جئتك، لم أتيك زائرا، إنما جئتك خاطبا. قال من؟ قال فلانة يعني ابنتك. قال خاطبا لي أنا؟ يعني خاطبا تتزوج من عندي؟ قال نعم. قال نعم وكرامة، يعني فزوجه. تعرف الأمر كان أيسر من الإجراءات الإدارية الموجودة، فزوجه. يقول فلما دخلت عليها فإذا هي عوراء شلاء كتعاء. وهنا الفضل، قال وكنت أبيت بجوارها على الجمر.
من حق الرجل إذا رأى
وجد هذا الفسخ،
إذا رأى عيبا
أن يفسخ
هذا، أن
وليعود بمن أشار عليه، يعني يعود بمن، لكنه لم يبحث عن حق ولا واجب.
أي نحن ينبغي أن نرسخ أمرا. حقي من حقي أن أحصل على حقي، ولكن هذا لا يمنع من أن أتنازل عن حقي. هذا فضل،
هذا الذي نقول، هذا الذي طيب. ندعو أنفسنا إليه أولا. يقول وكنت أبيت معها على الجمر.
ما معنى ذلك؟
يعني لم يجد راحته كرجل مع امرأة. تأثر تأثرا كبيرا بسبب عدم أنسه معها. يقول وكانت امرأة غيرة، يعني غيورة جدا، فمنعتني الدرس حتى ضيقت عليه من الخروج. يعني في العصر الحالي ممكن وسائل الإعلام ومن المحاضرات ومن غيرها حتى لا يرى أمام الناس ولا ينشغل عنها بغيرها أو أن يتزوج عليها غيرها. يقول فاستجبت لها لما أعلمه من مقامي في قلبها،
لأنها تحب،
لأنها تحب، فصبر عليها. يقول حتى ماتت. وكان أهلي في وسط الكلام، يقول وكان أهلي يقاتلوني على طلاقها، يعني كل أهله يدعونه إلى طلاقها.
هو شيخ يتحدث، نعم. نتذكر هو يتحدث عن أرجع عمل،
عن أرجع، هذا الذي أقوله. فهو قال في آخر كلامي فوالله، تزوج بعدها ورزق بالعيال، نعم. حتى كانت أمي ربي طول في عمرها تقول النوم ملحوق، يعني تريدون النوم، ترى النوم ملحوق، يعني انتهوا من مما عليكم والنوم ملحوق، يعني ممكن
ندرك
ممكن تنام بعدين. فقال فوالله لو كان لي عمل أريد أن ألقى الله عز وجل به خالصا لكان هذا العمل. مرحلة الفضل الذي تفضلت به على هذه المرأة لما أعلمه من حبها لي وبذلها وعطائها، على الرغم من كونها يعني
يتنازل عن حقوقه كزوج، وفي نفس الوقت يعني صبر وجبر خاطرها لأنها تحبه.
نعم. ولذلك لما إني لا أعجب، يعني عجب لما أجد بعض الناس الفضلاء الذين يتكلمون فيما نتكلم فيه، فيخوض خوضا كبيرا جدا في الخلاف القائم بين هل يجب على المرأة خدمة زوجها، وهل يجب على الرجل نفقة امرأة إن كانت موظفة، وندخل في جدل قد يكون عقيم في بعض الأوقات، ولا نصل في الآية إلى حل. ولكل وجهته، ولكل دليله، ولكل وجهة نظره. فنخلص من النهاية إلا أن لا نتكلم عن الفضائل، نخلص في النهاية إلا نتكلم على مرحلة الفضل بين الاثنين. ودائما ما نذكر قول الحسن رحمة الله عليه أن من علامات قبول الفضل عند الله عز وجل تصغير العمل الذي تعمله وتعجيله ونسيانه. إذا أردت أن تعمل فيه عملا،
يعني إذا قام شخص بفضل أو بعمل، يعني
يصغر عمله أمام نفسه،
أولا يستصغره
في نفسه، ثم يعاجل به، يبادره، ما يتأخر على الآخرين، ما يتأخر عليه. الأمر الثالث أن ينساه، أن ينسى، مو بيعمل البحر ويرمي.
هو ينسى، فباب أولى أن لا يذكر
به، أن لا يذكر به الآخرين. ولذلك إحنا اتفقنا أنه في قوله صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير، فهم من هذا أن أغلب النساء إلا من رحم الله وعصم إذا ما حدث بينها وبين زوجها شيء ما تذكرت السابق واللاحق وأتت بالقديم والجديد، ولذلك علمونا نحن
تذكرت أفضالها عليه ومساوئه
ومساوئه لها أو أفعاله السلبية تجاهها. ولذلك نحن نذكر الناس دائما بأنه إذا أردتم تعديل الحياة الزوجية بينكما فاطلبوا تغييرا واحدا وتكلموا في أمر واحد واطلبوا تعديلا واحدا. أنا توقعت منك أن تفعل معي كذا وكذا، أنا أملت أن يكون جهدك لي كذا وكذا وكذا، أنا توقعت أنك ستهاديني في هذا اليوم، أنا توقعت، أنا تأملت.
كف عن قول أنت.
نعم طبعا لا شك فيها. أي نعم، أن أقول أنا أملت في هذا، أنا رغبت في هذا، أنا توقعت منك كذا وكذا وكذا. قال لي أحد طلبة العلم، نحن نتكلم لا عن السلف الآن، نحن نتكلم عن خلف حاضر
في
الآن
الحديث.
في عصرنا هذا.
نعم.
ولن أكون واهما وخياليا في ذكر بعض القصص المتعلقة أن امرأة زوجت زوجها بامرأة وإلا فموجودات هؤلاء النسوة، لكن فلنكن أكثر يعني امرأة زوجته عندها إشكالية في الحمل، عنده أولاد منها عندها إشكالية في الحمل، وهي تعلم أنه يريد الزيادة، فقالت له سامحني، قالت له
سامحني،
فقال غفر الله لك، على شو أسمحك؟ يعني لماذا، ما الجرم الذي أجرمتيه وما الفعل الشنيع الذي ارتكبتيه لأجل أن تتأسفي وأحتاج أنا لأن أقبل هذا الإيش الاعتذار؟ فقال أسأل الله عز وجل أن يرزقني منك ما تقر به عيني. فراحت قالت له يرزقك مني أو من غيري، يرزقك مني أو من غير. يقول والله هذا الرجل يقسم بقسم بالله، يقول أقسم بالله العظيم لقد أسرتني أسرا وطوقتني طوق الفضل ما لا أقوى عليه. هو ما تزوج، لكن هذه العبارة التي أشعرته بأنها يعني صاحبة فضل وامتنان وكرم لا بد أن يقابل الناحية الأخرى بمزيد فضل.
المهم يعني عندما ننظر إلى الفضل على أنه يأسر الطرف،
نعم
يعني الذي يتفضل الطرف الآخر يصبح مأسورا.
لا شك، أحسن لا. إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. ترى هناك محفز أخي أحمد داخلي، وهو طيب الأصل والمنشأ والتربية، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه على الكرم والعطاء والبذل والتفضل على الآخرين ومحاولة بذل الوجه لهم وبذل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها.
أنا أتذكر أنا عندما كان السلف الصالح كانوا لا يسألون هل هذه العبادة فرض
نعم.
ولا سنة،
إنما كانوا يبادرون
لأنهم بالنسبة إليهم هي سواء، سيقومون نعم. بها سيقومون بها. فأنا أنظر الآن لماذا نتحدث كثيرا مثلا عن هل خدمة الزوجة لزوجها واجبة أم مندوب إليها أم مباحة، لماذا لا تبادر الزوجة وتقول أنا أتفضل على زوجي بل وسأخدم على كل الحالات، ويتفضل الزوجة يقول أنا سآتي بخادمة يعني ما استطعت إلى ذلك سبيلا أو سأساعد وأشارك في أعمال المنزل وأحتمل غيابها عن البيت إذا كانت تعمل وأصبر على مثلا مصروفات أولاد طالما أن الأمر فيه فضل. هذه النظرة تحمي الأسرة فعلا، تجعلها أسرة راقية.
نعم صحيح. صحيح. ولذلك دائما أقول أخي أحمد ولعلك تشاركني الرأي وإخواننا يشاركون، نحن الحقيقة لا نحتاج من المؤلفين والكتاب أن يعلمونا يعني قشور سطحية متعلقة بالزواج، كيف الحرمة تلبس وكيف الرجل يقبل وكيف. وقلنا سابقا وسنقول وسنظل نقول بحول الله تعالى دعوا الرجل والمرأة، دعوا الزوجين يكتشفان هذه الأمور بينهما وبين بعضهما البعض. أما نحن فيجب علينا أن نعلم الجميع هذا الرقي والسمو. قالت امرأة مدرسة استضرت مع زوجها في أول أجازة منتصف العام،
نعم،
فلعنها سبها حتى اللعن، فاختصم طوال الأسبوع أو الأسبوعين. فلما أتى اليوم الأول الذي ستنزل فيه إلى الدراسة من جديد وهي مدرسة، فذهبت إليه قالت له تراني ما سويت شيء أستحق عليه اللعن، أنا ما فعلت شيئا يستلزم أن تلعنني أو أن أطرد من رحمة الله بدعوة منك، لكن لأن هذا أول يوم من الأيام الدوامي والنزول إلى العمل فأنا أستأذنك لهذا عشان هذا حقك علي، لأن هذا حقك علي. فماذا قال الرجل؟ قال والله أنا أدري أن أنت أحسن عني. هذه المسكينة اتصلت فيه وقالت لماذا لم يعتذر؟ لماذا لم يقل أنا آسف؟ لماذا؟ فقلت لها اعتذاره سيكون عن هذه الواقعة بعينها، أما هذه القاعدة التي أرساها فيما بينك وبينه ستبقى أبد الدهر بقوله أنا أدري أن أنت أحسن عني. ولذلك دعني أصدمك وأصدم غيرنا.
خذ راحتك.
جزاك الله خير. أنا رافض لفكرة الاعتذار المطلق، بمعنى زوجتي لها عندي رصيد كبير جدا
من
الخير والبر والعمل الصالح والعطاء والبذل الذي تحتمل لها الهنات
طبعا.
تحتمل يعني ال- 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 الذهبي رحمة الله عليه لما ترجم للحجاج ابن يوسف الثقفي قال أبو محمد الحجاج ابن يوسف الثقفي قبحه الله، وثم ذكر مساوئه ثم قال له حسنات منغمرة في بحار سيئاته، له حسنات منغمرة في بحار سيئات، فكيف لو كانت لزوجتي عندي محيطات من البر والفضل والعطاء والكرم؟ هل إذا أخطأت خطأ ما بغض النظر عن حجمه، وإلا في بعض الأخطاء تحتاج للاعتذار ولتصفية الأجواء، لكن يا أخي تأخرت في الطعام قليلا، يا أخي الأكل ما طلع، كان شيء جاهز شيء مو بجاهز، أشياء من هذا، هل يجب عليها أن تقف أمامي مثل التلميذ الخائب الذي يقف أمام مديره فتقول له السموحة منك أنا أسفة إن شاء الله هذا الموضوع ما بيتكرر مرة أخرى؟ فكانت هذا كتبته في أحد كتبي وقلت يعني
هل على الزوج أن يذلها حتى
والعكس صحيح والعكس صحيح. تأخر يوما في السيارة فبقيت منتظرة لفترة أطول أو في الحر أو في كذا، لديه عندها رصيد كبير من البر والفضل والحسنات، ما يستدعي أن تمرر له الخطأ والخطأين والثلاثة. ولذا قال العرب ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. الغفلة مذمومة في كل شيء إلا في العلاقة مع البشر بهذه الصورة، ولا سيما الزوجين، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كنا نقول إن عند الطلاق يظهر الفضل، وقلنا دائما إذا لم يخرج الزواج أفضل ما فيكما فليخرج الطلاق وأفضل ما فيكما، ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن دعونا نرسي قواعد الفضل بين الزوجين ونحن مع بعض في نفس البيت وفي نفس السكنة ومع نفس الأولاد. تعالوا نتعلم الفضل، تعالوا نتعلم الإكرام. تقول الزوجات تقول وبعض الأزواج، لكن الحقيقة هذا منتشر في النساء، تقول لماذا أذهب له في كل مرة؟
ليش اللي أنا اللي أعتذره؟
لا دعك من العذر والصدام،
لماذا أنا أبادر
حتى في العلاقات الخاصة بينهم، حتى في الـ في الـ في الـ في تطبيب الخاطر، حتى في كل شيء. تقول لماذا أذهب إليه في كل مرة؟ لماذا لا يبادر هو مرة؟ أقول لها قال صلى الله عليه وسلم فيتقابلان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكان ماذا يعني؟ كان ماذا يعني؟ ماذا حدث إذا كنت أنت المبادرة في كل مرة؟ حتى إذا ما ماتت دائما. حتى إذا مات يقول رحمة الله عليها والله ما زعلتها يوما إلا بادرت بمصافحتي، إلا بادرت بإرضائي. والعكس صحيح، تقول والله جزا الله خير. يعني حدثني أحد الإخوان، يعني أريد الواقع أكثر من السلف، لا لبعدين يعني لا لنفرتنا من السلف،
لكن لا نتحدث عن نظريات
أو أشياء تتمصمص شفاهنا عن قصص كانت عند الأولين ولا نعم السلف وهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هذا الرجل يقول والله شيخ كنت أشعر، يعني أشعر هكذا كلما دعيت إلى مطعم للطعام مع إخواني وربعي وأصدقائي لا أشعر للطعام بلذة، لا أشعر في الطعام بلذة. أنا أعلم أن أهل بيتي مكفون، عندهم الطعام وعندهم الشراب، ويمكن الأكل اللي بيأكلوا أحسن من الأكل اللي أنا بأكله في المطعم الآن، لكن لا تطيب نفسي، لا تطيب نفسي أن أكل دون أن تأكل امرأتي وأولادي. فيطلب من الرجل اللي هو سموه ما أدري
الموظف
يعني المطعم يقول اعمل لي مثل هذا الأكل أخذه معي، بسمى البرسل أو أخذه معي يعني إلى البيت. فيذهب إلى البيت يقول أنا أعلم أن زوجتي وأولادي قد يكونوا نائمين، وإذا كانوا مستيقظين فقد أكلوا، أنا متأكد أنهم أكلوا، لكن لا تطيب نفسي إلا أن يأكلوا مما أكلت منه. ومع وجود الهاتف الحمد لله الحين يقول لهم لا تأكلوا أنا بجيب لكم أكل معي. اسمح لي أذكر شيء، يعني هذا شيء وأنا صغير كنت أفعله، يعني ما أدري ينبغي أن أقولها أم لا. يعني وأنا صغير كنت أقول لأمي الله يطول في عمرها إذا أتى أبي بعشاء من خارج البيت أيقظيني،
له طعم خاص،
حاجة غريبة. وأنام طفل صغير فأنام، فهو يرجع رحمة الله عليه، الوالد توفي عليه رحمة الله، يأتي بالطعام. يعني أي شيء، يعني أب لا يريد أن يوقظ امرأته لأكل أو لكذا أو لطبخ من باب الرحمة والشفقة والبر.
نعم.
فيأتي بطعام من الخارج، تقول له محمد قال لي لما يجي أبوي صحيني حتى أكل مع أبي، ورقد. يقول لها صحي، أيقظي، ما دام طلب أن يأكل معي خليه يقوم من النوم ويجلس يأكل معي. فأقوم في يعني دايخ من النوم، يعني مو مركز يعني.
لكن سعادة بأن والدك تذكرك.
أي نعم.
وسعادته بأنه
أطعم ولده
أنا أطعم معه. فهذا صحيح. هذه السعادة لماذا لا توجد بين الزوجين؟
هذا هو، ومو بالضرورة أخي ننتظرها حتى الطلاق.
صحيح،
ما بالضرورة.
أنا شيخ ذكرت حضرتك أنه إذا لم تذكر الفضلة في الزواج فاذكر الفضلة عند الطلاق. هذا يذكرني بسؤال مهم يعني يجب أن نطرحه. تعصف بالأسرة كثير من الأزمات والمصائب والمحن، أو ربما يقع أحدهما في خطأ ربما يكون خطأ غير قابل للغفران وغير قابل أو يصعب التسامح معه. نعم، لا غير قابل. مثل هذه الأزمات ومثل هذه المصائب التي ربما تعصف بالأسرة، ما هو يعني عندما يكون هناك فضل بين الزوجين، كيف يكون وجود الفضل بين الزوجين مسعفا
الله
ومنقذا
جميل
لهذه الأزمات؟
جميل جميل. أولا أخي أحمد، الفضل بين الزوجين له محفز وله ثمرة وله مؤثر خارجي.
نعم.
أعظم مؤثرات الفضل بين الزوجين تلمح الأجر.
أنا لا أتعامل معه، أتعامل مع الله عز وجل.
أعظم محفز، أعظم يعني. أنا تذكر أنا وأنت بعض الخطباء والوعاظ جزاهم الله خير عند رمضان يجي يوم العيد ويسمي العيد يوم الجائزة، هي من كلام الحسن البصري أنه يوم الجائزة، وورد في حديث سلمان وأن ضعفه بعض أهل العلم. لكن ما هو يوم الجائزة؟ تلمح العبد المسلم الذي قام 30 يوما وصام 30 يوما وتصدق بصدقة الفطر وختم القرآن عدد الختمات، فيأتي يوم العيد هو يوم الجائزة والعطاء، كحال الموظفين مع يوم الراتب، ولله تعالى المثل الأعلى. كحال العبد المسلم حين يقف بين يدي الله عز وجل ويذهب إلى الجنة.
نعم.
كقال الله عز وجل في الحديث الذي كله يحفظه، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال أبو هريرة أو الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما يدفعك للفضل 3 أشياء. رقم 1 التعامل مع الرب جل جلاله وتلمح الأجر له من عنده جل جلاله.
ثم إذا انتظرت الأجر من الشخص المقابل
فقد يأتي وقد لا يأتي،
قد لا يأتي، وبالتالي يعني أشعر بالوهن.
تمام تمام. جميل. التعامل مع الله جل جلاله. نعم. الأمر الثاني النظر إلى أفعال الشريك بعين الإكبار.
يعني إذا تفضل،
إذا تفضلت الزوجة علي أقول جزاها الله خير، قليل منك يكفيني ومثلك لا يقال له قليل.
جميل.
يعني هذه الصغيرة التي فعلتيها لي مثل الإيه، عندنا في بلدنا يقول لك بيعمل من الحبة قبة، يعني من حاجة صغيرة جدا يعملها كأنها شيء عملاق، يعني تطوقه بأسر.
هكذا علينا أن نفعل مع أفضل الآخرين.
وأنا أتكلم عن الزوج والزوجة الآن. يعني لابد أن أتعامل مع زوجتي على أن كل صغير تقدمه لي هو كبير، وأعكس الأمر على نفسي أن كل كبير أقدمه أنظر إليه بعين الاستصغار. فإذا فعلت لك معروفا فاستصغرت لزوجتي، فعلت لها والله أنا جبت هدية، لا أنظر إلى الهدية على قيمتها. ودعني أقول لك شيء في الإرشاد الزوجي مهم جدا. الرجال كثيرا ما يقولوا أنا جبت لها سيارة، أنا جبت لها طقم 5000. دعني أقول لك صدمة أخرى، الهدايا العظيمة والهدايا الحقيرة بتأخذ 1/10 درجة واحدة. يعني إذا أعطيت الزوجة مزرعة أو أعطيتها
قلم
أو قطعة حلوى أو صندويتش صغير بتأخذ درجة، أنت تأخذ درجة. المرأة صحيح تنظر إلى الفروق بين الهدايا لكنها بتأخذ درجة. يعني لا تقول والله أنا جبت لها سيارة، ترى السيارة مثلها مثل الآيس كريم، أنت أخذت درجة بالعطاء. ولذلك لما تيجي تعطيك ترى لا تنتظر المقابل لتكون سيارة،
ترى لا تنتظر، لا تقول أنا أعطيت وسويت وأفعلت وفعلت، استصغر معروفك أنت وانظر إلى معروفي على أنه كبير جدا، ثم تعامل مع الرب جل جلاله، هذا يقيم الفضل بين الزوجين بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا،
الله يحسن إليكم
على الصدمات الرائعة المفيدة. بارك الله فيكم وأشكركم، وأشكركم كذلك مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله لنتحدث عن الانسجام العاطفي، والزواج في مقام من مقاماته هو رابطة عاطفية، وبإذن الله تحدث عن الانسجام العاطفي، كيف يكون هذا الانسجام بين الزوجين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.